روح القدس الإله الروح الأمين. النهاردة نعمة ربنا ناخد إصحاح رقم 35 في سفر إشعياء إلى البركة والجميع الأمين. الإصحاح ده تكملة لإصحاح 34 اللي كان فيه بيدعو باللعنة على الشعوب اللي بتعاكس شعب الله. المرة دي بقى العكس، البركة لشعب الله، وهو إصحاح مسياني. أعتقد الكلمة دي قلناها كتير، كلمة إصحاح مسياني معناها يتكلم عن أزمنة المسيح، يعني لما يجي المسيح هيحصل ايه، بس بيشرحها بطريقة نبوية فيها نبوة، والكلام اللي فيها كلام له معنى رمزي، لان في ناس ياخدوه يطبقوه حرفيا، واللي يطبقوا حرفيا هيبقى التفسير كأن المسيح ملك أرضه يملك على الأرض والخير يكتر والأمراض تنتهي، وكأن الأمور بس عند حتة الخير الأرضي وأمراض الجسد. لكن حقيقة أن ربنا يتكلم دايما عن ملكوت السماوات وعن شفاء النفس والروح أكثر من الجسد، فده اللي يخلينا نفهم النبوة بطريقة مظبوطة. تبدأ بكلمة تفرح البرية والأرض اليابسة ويبتهج القفر ويظهر كالنرجس. البرية والأرض اليابسة والقفر هي نفس الحاجة، برية، أرض يابسة، قهر، صحراء، بتعبر عن النفس الفقيرة اللي مفيهاش نعمة، زي ما الصحراء مفيهاش خير لأن مفيهاش مية، مش ممكن تتزرع، وحتى المزروعات اللي تطلع في الصحراء تبقى مزروعات فقيرة، شوف، بسبب قلة المية. فهي بترمز فعلا للنفوس اللي ما فيهاش نعم، اللي هي مش ممكن تثمر فضائل او حياه روحيه جميله. النبوه النهارده فيها رجاء ان هذه النفوس الضعيفه الغلبانه اللي ما فيهاش نعمه ربنا يقول لها انتم هتفرحوا، تفرح البرية بالأرض اليابسة ويبتهج القفر ويزهر كالنرجس. في مزمور يقول صارت نفسي نحوك كأرض يابسة، يعني أنا يا رب عطشان ليك، تعبان من قلة وجود نعمة، فنفسي ليك كأرض يابسة. وبالمناسبة يعني دايما الأرض الناشفة اليابسة لما تنزل عليها أمطار تشربها كلها، عكس الأرض المروية لما تنزل عليها أمطار ممكن تعمل طين ومستنقعات، لكن التانية تشرب كل كمية المية اللي نزلت عليها. ودي معناها النفوس الغلبانة الضعيفة اللي بتشعر بأنها خاطئة وأنها عديمة النعمة، ساعة ما ربنا يشرق عليها بنعمته تلاقيها شربت النعمة أوي، تلاقيه عطشان لربنا أكتر من إنسان موجود في الكنيسة، ويمكن من كتر السماع يبقى قلبه نحس يسمع وزي قلته. وعشان كده مش مفروض ان احنا ندين الناس الغلابة البعداء، لأنهم ممكن يكونوا استيعابهم لكلمة الله وفرحتهم باستقبال النعمة أكتر مننا إحنا لما موجودين في الكنيسة باستمرار. ودي عبر عنها مزمور رقم 42 تعبير جميل، بيقول: كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله، عطشت نفسي إلى الله إلى الإله الحي. تعرفين طبعا الأيل ده نوع من الغزال يجري في الصحراء، وممكن هو عمال بياكل في وسط الحشائش يلاقي نفسه اصطاد تعبان أكل، والتعبين فيها سن، فبيخلي الجوف بتاع الغزال ده نار فيبقى عطشان ويجري زي المجنون، الأرض ما فيهاش مية صح، فيجري من مكان لمكان لغاية ما يلاقي نقرة مية يلحسها. فهو بيشبه نفسه هنا زي ما الأيل ده بيشتاق إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. إن أنا ممكن تكون الخطايا اللي هي التعابين اللي أكلتها دي ادتني التهابات داخلية واحتياج شديد جدا لله، فما بصدق ألاقي حاجة ألتهمها التهام، عامل زي ما يكون واحد متعود من صغره على الكنيسة والقداسات والتناول، وبعدين جه سافر بلد ما فيهاش كنيسة واضطر ان هو يعيش فترة طويلة بعيد عن الكنيسة نظرا لسفر وشغل، تلاقيه عند عودته ينزل من المطار على الكنيسة قبل ما يروح لأسرته، وتلاقيه الفترة اللي قاعدها أجازة مقضيها في الكنيسة زي العطشان والجعان، ما يفوتش قداس، ما يفوتش اجتماع، ما يفوتش كلمة، وتبقى نفسه نهمة. بينما ممكن واحد يكون ساكن جنب الكنيسة ويسمع الجرس يتعود ولا ينزل ولا يحضر، وإن دخل الكنيسة يقف في الحوش، وإن دخل الاجتماع نفسه أو القداس ما يبقاش زي النفس النهمة اللي عمالة تشرب وتشفط النعمة، واقف سرحان، واقف بينتقد، واقف بيدير وبيدبر ويخطط بيخدم لكنه مش بيشرب. فالنفس العطشانة دي نفس جميلة عكس ما احنا ممكن ندينها. والآية تقول: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. الإنسان الجعان لربنا ربنا يديه، اللي هو تلاقيه إيه؟ يدور على اجتماع، يدور على كلمة، يقعد يسأل: مش هتعملوا اجتماع؟ مش هتعملوا سهرة؟ مفيش مؤتمر؟ نفسنا نتغذى. ويكون هو فعلا من النوع المتغذي وشبعان وكل حاجة، بس هو نهم إلى الله. هذه البرية والأرض اليابسة والقفر لهم خبر جميل زي اللي قاله الملاك للرعاة: تفرح البرية والأرض اليابسة ويبتهج الكفر ويزهر كالنرجس. كلمة يزهر كالنرجس، النرجس نوع من أنواع الزهور اللي تنمو في أماكن خصبة مش صحراء وأماكن فيها مياه كثيرة، زي لما تقال في نشيد الأناشيد: أنا نرجس شارون سوسنة الأودية. شارون ده وادي هناك في فلسطين مشهور بالورد بتاع النرجس، يعني اللي يمشي في الوادي يشم رائحة عطرة جدا لأنه تطلع كده لوحديها النرجس، عشان كده سمت نفسها عروس النشيد: أنا نرجس شارون سوسنة الأودية. فالنفس اللي كانت برية وقفر وفقيرة ومسكينة للروح، صارت غنية جدا لدرجة انها بقت نرجى الشرم. انه رجاء امل بالنسبة لنفسي وبالنسبة للاخرين اللي حولي. يعني احيانا بقى الواحد متألم على ابنه ان هو رافض ربنا، او على بنته لانها مش ماشية كويس، سواء اولاده بالجسد او اولاده في الخدمة، او احيانا بيبقى الواحد متضايق من نفسه لانه يشعر انه نفس عاقر وفقير. فالنبوة بتاعت النهاردة تقول له لا، هناك امل، هناك رجاء. ويكمل يقول يزهر ازهارا، تأكيد، ويبتهج ابتهاجا. لاحظوا هنا الارتباط بين الانبات وبين الفرح. يعني كأن وجه الارض لما يبقى ما فيش نبات كأن الارض حزينة، ولما تبتدي تنبت الارض فرحت. ودي نفس الحكاية، القلب يظل كئيب وحزين طول ما مفيش ثمر ولا ازهار ولا ريحة المسيح اللي هي ريحة الورد تطلع منه. لكن لما تيجي النعمة تفتقد ويظهر ازهارا، على طول نتيجة كده يبقى ايه؟ يبتهج ابتهاجا. ويرنم برضه هنا بيربط ما بين البهجة والترنيم، زي الآية اللي بتقول المسرور أحد فليرد. وطبعا في فرق بين الفرح الروحي اللي يخلي الإنسان متهلل بالروح ويعبر عن هذا التهليل بالنغم والألحان والتسابيح، وبين الفرح بتاع أهل العالم اللي ممكن يعبروا عنه بالأغاني كلمات وحشة، وممكن يعبروا عنه بالرقص وبالطبل وبالزمر وبالهيصة، وفي الآخر كتير ما بيقلب إلى حزن أو نكد أو خناق. هنا في فرح روحي نتيجة إن الروح القدس أعطى ثمرة، أعطى إزهار، وبقى في بهجة روحية، وبقى في ترنيم. يدفع إليه مجد لبنان، بهاء كرمل وشارون. مجد لبنان معناها الإثمار اللي موجود في الجبال بتاعت لبنان. هناك الأرض جبلية كلها متغطية بالحشائش، لونها أخضر ولها جمال خاص جدا. يعني السفر النشيد لما حب يوصف العريس يقول لك طلعته كلبنان، شكله جميل زي لبنان. وكرمل وشارون هي برضو أودية وجبال موجودة في المناطق دي مليانة بالخضرة. فالمجد والبهاء هنا بتاعت الأراضي هو الثمر. إذا مجد لبنان وبهاء كرمل وشارون بترمز للنفوس الغنية زي أنبا أنطونيوس، أبو مقار، قديس أمونيوس، قديس أنبا شنودر، رئيس المتوحدين، أنبا بنفونيوس، النفوس الغنية أوي اللي هم ممكن يكون من طفولتهم امتلأوا بالنعمة وصاروا مرشدين لكثيرين وأباء لرهبنة. كل اللي يلتصق بهم كان يرى فيهم مجد ويتعلم منهم ويلقط فضائل وسيرة روحانية، مش بس أيام ما كانوا عايشين على الأرض، لكن حتى الآن آلاف بل ملايين من البشر ما زالوا يتلمذوا على كتابات هؤلاء الآباء مجد. هنا بقى كلمة يدفع إليه مجد لبنان بهاء كرمل وشارون، معناها هذه النفس الفقيرة فجأة يبقى فيها المجد بتاع القديسين. الأمل اللي بتحطه الآيات دي فينا أمل كبير جدا، لأن أحيانا كتير الشيطان يحاربنا باليأس ويحاربنا إن إحنا وحشين مش نافعين، وإن القداسة دي ليها ناس وإن إحنا خلاص العمر فات بينا وفينا طبايع مش كويسة، وبعد ما شاب ودوه الكتاب ما خلاص. الآية تقول لأ، مهما كان الزمن اللي عدى علينا والأرض بتاعتنا اللي هو القلب يبسى وقفر وصحرة، لكن هناك رجاء في الله، لدرجة أن مجد لبنان يدفع إلى هذه النفس، مجد القديسين. من الأمثلة الجميلة أنبا موسى الأسود، أهو ده بالظبط كان برية وأرض يبسى وقفر، بعدين أشرق عليه نور المسيح وارتوى بمياه الروح القدس فدفع إليه المجد بتاع القديسين، بقى واحد من ضمن القديسين في وسطيهم زيه زي اللي ابتدى من صغره. واحد زي القديس أغسطينوس، هذا نفس الوضع. هنا النفوس دي مش مجرد انه تاب وبقى كويس، دي النفوس التي دفع اليها مجد لبنان. يعني ما نقدرش نميز ما بين أغسطينوس وذهبي الفن، الاثنين معلمين في الكنيسة ومن اروع المفسرين للكتاب المقدس. ذهبي الفم ابتدى من صغره يعرف ربنا، والدته كانت إنسانة تقية جدا اسمها أنثوسة، وترملت من بدري عليه وكرست عمرها عشان تطلع يوحنا ده عمود في الكنيسة، وكان بقى رئيس أساقفة القسطنطينية، ولم يسمع أن ذهبي الفم في يوم من الأيام عمل حاجة غلط. هو كان يقول على نفسه ان انا ما ينفعش اكون اسقف وان انا ما ينفعش اكون معلم، لكن نفع. عكسه تماما أغسطينوس، عارف ربنا متاخر، والفتره اللي كان فيها بعيد كان انسان عايش بشهوات ونجاسات وانحرافات وبينشر الفساد، مش بس ان هو بيغلط الناس، لكن في الآخر هذه النفس البرية دفع إليها مجد لبنان، بقى أغسطينوس العظيم. يعني الكنيسة على مستوى العالم ياما مر عليها أساقف، لكن مش زي أغسطينوس في خدمته وتأثيره وكراسته وتفسيره، وترك للكنيسة كنوز من الكتب والتفاسير ما زلنا بنستخدمها لغايه النهارده. فدي نفوس كانت يابسه ودفع اليها مجد لبنان. هم يرون مجد الرب بهاء الهنا، هم يقصد بهم هذه النفوس اللي كانت يابسه، هيشوفوا مجد الرب. ايه مجد الرب؟ ممكن واحد يحضر اجتماع يحس بالكآبة، يقول لك انا مش مبسوط، الاجتماع ده مش جاذب، انا عايز اخرج، مش شايف حاجة عدلة فيه. ممكن واحد نقول له اقرأ كتاب مقدس يقول لك طلاصة، مش فاهم حاجة، مش شايف حاجة حلوة. واحد نقول له ما جيتش ليه القداس يقول لك اصل القداس ممل وطويل ولا فهمش حاجه، مش شايف في حاجه عدله. واحد تاني نقول له ممكن تحضر معانا التسبيحه يقول ملياش فيها ما بفهمهاش. واحد تاني نقول له ممكن تحضر معانا مؤتمر روحي يقول لو في مصيف اجي، لكن مؤتمر ده ما بستحملش كل يوم قداس، كل يوم عشيه، كل يوم تسبيحه، كل يوم محاضرات، انا لا مش قديس قوي للدرجات. هو مش شايف حاجه حلوه. لما هذه النفس تفتقد بالنعمه تبتدي تكتشف حاجات حلوه كنتش شايفاها. انتوا عارفين كويس لانك انتم من الناس المواظبين على الكنيسه قد ايه ما بنعرفش نغيب عن القداس، والواحد بالنسبه للقداس ده النفس اللي بتنفسه، وشايفين فيه جمال فائق جدا. الحاجه اللي انتم مستطعمينها كده في ناس مش واخدين بالهم خالص. الشباب اللي بيحفظوا الحان ده ممكن واحد يقعد ساعات طويله يستلم لحن، واحد تاني يقول له انت ايه اللي بتعمله ده، ايه القوقوة كل شويتين او واحنا مش فاهمين حاجه. هو مش فاهم حاجه، مش شايف فيها جمال. لكن هذه النفس لما بتنفتح على النعمة تبتدي تشوف مجد الرب. عشان كده الواحد يقف قدام ربنا يقول له اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. الحاجات اللي هي مش بنشوفها عايزين نشوفها. انت عارفين زي ايه مثلا؟ ممكن نص في الكتاب المقدس تقراه ويعد عليك على انه نص عادي مفيهوش اي طعم، وبعدين يجي واحد يشرحه فتقول الله ده جميل جدا، وما لا ما كنتش واخد بالي ليه. ادي كده بالظبط ربنا بيكشف عن عيني الانسان فيرى عجائب من حاجه جايز تكون الاخرين شايفين ان هي عادي. هم يرون مجد الرب بهاء الهنا. وعلى فكره النفوس اللي بتتاخر في الثمر، ساعه ما بتجيب ثمر بتبقى أحسن من النفوس اللي جابت من بدري. ودي واضحة في قصص الأمهات العواقر اللي تأخروا في الإنجاب، زي سارة مثلا. هي هاجر أول ما اتجوزت من أول مرة جابت إسماعيل، وسارة قعدت سنين لما وصل سنها 90 سنة جابت إسحاق من أعظم. وياما البشر خلفه بس ما حد زي إسحاق يعني. ونفس القصة إن رفقة أخرت في الخلفة، في الآخر ربنا إداها ولدين في بطن واحد. وبعدين يجي يعقوب يتزوج بنتين، ليه او رحيل، ليه اتخلف ورحيل متأخرة، لكن في الاخر رحيل تجيب يوسف وبنيامين احسن اخواته. في عصر القضاء ناس عايشة وبتتجوز وتخلف، لكن محدش خلف زي صموئيل اللي هو اللي نقل الجيل من جيل القضاة إلى المملكة وقاد الشعب، ولم يكن واحد زيه من أيام موسى ويشوع، وهو اللي مسح شاول ومسح داود ونسمينه في الكنيسة ماسح الملوك. جه من امرأة كانت عاقر وتعيط وزعلانة لأن ضرتها بتغزها، تغزها إن هي عندها ثمرة وهي ما عندهاش. وياما الواحد شاف تلاقي مثلا ايه طلبة في المدرسة، ولد بيلمع كده وذكي وعمال ينجح، واحد تاني جنبه إمكانياته على قد وغلبان بيعافر ويجيب درجات صغيرة، وتلاقي الأيام تمر واللي كان بيجيب درجات صغيرة دوت يبقى ناجح جدا في حياته العملية والأسرية ودنيته، والتاني المتفوق جايز يقل عنه. فالواحد لما يبص لنفسه ان هو إمكانياته ضعيفة وغلبان ونفسه مكسورة يفرح، لأن ده اللي ممكن ربنا يعمل فيه أعمال عجيبة. زي الآية اللي كنا قريناها في صحاح 32 بتقول إلى أن يسكب علينا روح من العلاء فتصير البرية بستانا ويحسب البستان وعرا. اللي بيفسروا قالوا البرية هي الأمم اللي كانوا وثنيين وبقى يعرف ربنا، والبستان اللي بقى وعر اليهود اللي كانوا فيهم ثمرة وبعد كده ربنا نزع منهم الثمرة. وإن كان ممكن نفسر الآية دي بمعنى تاني، تصير البرية بستانا، فإن واضح الصحراء بقت بستان، ويحسب البستان وعرا يعني اللي كان عندنا قبل كده بنعتبره بستان نقول ده ولا حاجة، فطلع ان هو صحرا. يعني لما يكون واحد يملك قطعة ارض مزروعة وفيها كام شجرة كده وعمال يقولك انا رايح العزبة جاي من العزبة، وهي فيها 5-6 اشجار بيجيبوا له انتاج ضعيف، وبعدين يجي واحد يقول له طب تعالى هزورك انا بقى البستان بالحق، فيروح يلاقي ارض مليانة بالنخيل والاشجار والاسمار حاجة ضخمة جدا، يقول ده طلع اللي انا عندي ولا حاجة. فالبرية تبقى بستان، والبستان يبقى يحسب انه وعر من كتر الخير اللي ربنا هيدهله. وحكاية ان احنا نرى مجد الرب، قالها معلمنا بولس الرسول: نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. وجه مكشوف يقصد مفيش جرأة، شايفينه كده عيانا بيانا كما في مرآة، المراية بتعكس الضوء مش كده؟ يعني لو ولد مسك مراية كده في الشمس ممكن يعكس بها عنين الناس، الواحد هنتزغل لان في ضوء جاي. فتخيل بقى ان في مراية بتعكس ضوء المسيح، فنتغير الى تلك الصورة عينيه. الواحد لما يجي في وشه نور يبقى وشه منور. طب لما يكون النور ده نور المسيح يبقى في وجهي انا شكل المسيح. نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد كما من الرب الروح. تخيل المجد اللي مستنينا، مش بس كنت نفس فقيرة وفيها استمر وعمال أقع وأقوم وحاسس ان انا وحش قوي، ربنا يديني المجد ان يبقى في وجهي ملامح المسيح نفسه. ده احنا من شوية بنقول مجد لبنان بهاء كرمل وشارون، قال بس كمان هيو مجد الرب وبهاء إلهنا، هيبقى ملامح المسيح ترتسم في وجه الإنسان بعد ما كانت ملامح وحشة. نتيجة كده في الآية 3 يقول: شددوا الأيادي المسترخية والركب المرتعشة ثبتوه. الإيد المسترخية معناها ما تقدرش تمسك حاجة، وإن مسكت تلاقي تتهز والحاجة تقع منها تتكسر. فدي بترمز للنفوس اللي مش بتشتغل، مش عارفة تشتغل، وإن اشتغلت تشتغل برخاوة، تلاقي فيه قداس وهو مش عايز يروح لسبب واحد بس، إنه ما يعرفش يصحى بدري، في سبب أخر، كسلان في إيده رخرخ. عمل الرب يجب أن يعمل بقوة. عارفين الآية المكشوف ثم ملعون إيه؟ ما من يعمل عمل الرب ورخاء، الرخاء دي ما تنفعش مع ربنا. يجب الإنسان يكون شديد في عمل الله. كلمة شديد معناها شجعوا بعضيكم. الركب المرتعشة واحد رجله ترتعش معناها مش يعرف يمشي كويس، يمشي يتمطلح. انت دورك شدده، ثبته، شجعه. هذه الآية بتعبر عن حاجة مهمة جدا، انه على قد ما يكون لك علاقة شخصية بالمسيح، على قد ما يكون لك خدمة في وسط الكنيسة، ما تكتفيش بحاجة من الاثنين. في واحد ملوش دعوة بحد، هو حلو قوي انه يقعد يصلي ويقرأ كتاب مقدس ويشبع، لكنه ملوش دعوة بحد. معاه مراته في البيت عمره ما قال لها ما تيجي معنا الاجتماع او تعالي القداس. مع اولاده يقول لك هم ايه كامل السن، نسألوه يجيب عن نفسه. عنده اصدقاء وجيرانه يقول لك انا بتكسف اقول لحد تعالى، كل واحد عارف مصلحته. فهو جايز يكون حلو في علاقته الشخصيه مع المسيح، لكنه مش النوع اللي بيحب. في العكس بقى، ان واحد شاطر جدا يجمع الناس ويعمل نشاطات وهو جوه فاضي مش شبعان بربنا. يا جماعه لازم واحنا بنعمل علاقه مع المسيح يبقى عندنا البعدين، بعد راسي علاقتي بالمسيح، وبعد افقي زي الصليب علاقتي مع الناس. فاذا كنت انت من النوع اللي هو ارض يابسه، علاقتك مع المسيح تخليك مثمر. نتيجه الاثمار يلا شجع بقيه الناس. شوف النموذج الجميل بتاع المراه السامريه، هي نفس يابسه، كل اللي عندها 5 أزواج واللي معاها مش جزء، تقابلت مع المسيح. هذه الارض البريه بقت تزهر كالنرجس وشافت مجد الرب. اول تفاعل عملته جريت على المدينه تقول هلم انظروا انسانا قال لي كل ما فعل. راحت تشدد الايادي المسترخيه وتثبت الركب المرتعشه. ودي من ضمن المواصفات التي اتصف بها ايوب لما يقولوا له ها انت قد ارشدت كثيرين وشددت ايادي مرتخي، قد اقام كلامك العاثر، العاثر يعني الواقع، وثبتت الركب المرتعش. انت عملت كده. ونفس الايه يستخدمها معلمنا بولس في رسالة العبرانيين، يقول قوموا الأيادي المسترخية والركب المخلعة ثبتوها. أرجو أن احنا نشجع بعض، نشجع بعض في السكك المظبوط. يمكن احنا دلوقتي في صيام العذراء ما بيحتاجش حد يشجع حد، كله بيصوم. لكن أحيانا في بعض الصيامات واحد يقول لك اصلا مدلوع في اليومين دول، تقول ما فيش حاجه لما تفطر. طب انت مين اعطاك سلطان ان تعطي حل الواحد انه يفطر؟ ده انت تقول له لا صوم معانا وربنا يديك الصحه والعافيه وتبقى. يقول لك صدقني كنت مستني الكلمه دي، كان مخي كده عمال يجيبني يوديني ان انا افطر شويه، لكن كويس ان انت شجعتني. فلما تلاقي واحد زي القصبة المردودة ما تفطرهاش، فتيلة مدخنة ما تفطرهاش، شدد وشجع وكله هيرجع عليك كويس. لأن الواحد لما يلاقي اللي حواليه نشطة هو نفسه بينشط. يعني أنت بتنشطهم وبعدين المردود عليك بيبقى كويس. قولوا لخائفي القلوب تشددوا لا تخافوا، هو ذا إلهكم، الانتقام يأتي، جزاء الله هو يأتي ويخلصكم. طبعا اليومين دول ما فيش حد خائف قلب خالص، كل الناس شجعان. الآية بتقول بقى لما تلاقي واحد خائف القلب قل له لا ما تخافش، تشدد ولا تخاف. يقول لك هو انت عندك معلومة معينة؟ يعني احنا شايفين الدنيا مش فاهمين ايه اللي بيحصل، انت يعني فاهم؟ عشان كده بتقول لي تشجع. اقول له انا لا اعلم الا شيء واحد، ان الله موجود بس. فانت خايف ليه؟ هو ذا الهكم، هو ذا الهكم يعني هو جه واضح. الانتقام يأتي، طبعا الانتقام من فاعل الشر، الانتقام من اعداء الكنيسة. جزاء الله هيجازي كل واحد حسب اعماله، فيش حد يفلت من عقوبة ربنا. حتى اللي هيفلت على الارض هناك عقوبة في الابدية. هو يأتي ويخلصكم، لاحظوا كده، هينتقم من الاعداء لكن يخلصكم انتم من يده. ما تخافوش، تشددوا لا تخاف. لما يجي ربنا بقى هتكون ايه العلامات؟ آية 5 تقول حينئذ تتفقح عيون العمي وأذان الصم تتفتح. تتفقح معناها اللي كان أعمى عينيه تفتح، بس كمان يبقى نظره حاد. هذه كلمة تتفقح، يبقى نظره حاد وأذان الصم تتفتح. من هو الأعمى؟ إلا الوصف اللي أنا قلته من بدري، واحد مش شايف حاجة حلوة، مش شايف نعمة ربنا، مش شايف الجمال في العمل الروحي. ياما بيحصل ان احنا نطلع مؤتمر في شباب تلاقي في منهم ناس في منتهى الالتزام انه يحضر كل حاجة، مش عايز يضيع دقيقة، وما بين المحاضرة والمحاضرة يسأل ويقابل ده وياخد فايدة. يقول لك هم 4 أيام هقضيهم لازم اطلع بحقي، ثالث وثالث. واحد تاني سيبنا وقاعد لوحده، تقول له ما تيجي، يقول لك اصل انا الحقيقه زهقت تعبت، انت اصل البرنامج بتاعك تقيل قوي مش مدينا فتره راحه كفايه. الواحد مش شايف. حينئذ تتفقه عيون العمى. ومن هم الصم؟ الا اللي مش عارفين يسمعوا صوت ربنا. الله يتكلم بانواع كثيره وطرق عديده والناس مش بتسمع ودانها مقفلة، ويكرروا نفس الأخطاء. تلاقي ربنا بيعاقب واحد عشان تعب الكنيسة، مش الباقيين ياخدوا بالهم، يكرروا نفس الأخطاء فتنتهي النهاية بتاعتهم زي اللي قبليه، وهكذا سلسلة. لما يأتي المسيح عيون العمى تتفتح وأذان الصم تسمع، زي الآية بتقول يسمع في ذلك اليوم الصم أقوال السحر، وتنظر من القتام والظلم عيون العمى. القتام هو الظلمة الشديدة القاتمة، يعني مش بس يشوف والدنيا منورة. تخيل واحد أعمى يشوف والدنيا ضلمة، ده إيه بقى؟ الدنيا ضلمة معناها معرفة الله مش منتشرة، والثقافة السائدة ثقافة غلط، ومع ذلك هو في وسط الضلمة دي شاف نور ربنا وشاف عمل الله. ولا تحصر عيون الناظرين وأذان السامعين تصغي، وقلوب المتسرعين تفهم علما، دي أخذناها قبل كده، متسرع معناها متهور. وألسنة العيين، العيين معناها لسانه ألبغ مش عارف يتكلم، تبادر إلى التكلم فصيحا. وفي أشعياء 42 يقول لتفتح عيون العمر، لتخرج من الحبس المأسورين، من بيت السجن الجالسين في الظلم. لما جه السيد المسيح متجسدا عمل المعجزات دي بمستويين، مستوى حسي الناس تشوفه، ومستوى مش محسوس بيحصل في النفس من جوه. عشان كده معجزات كثيرة عملها المسيح. عندنا في متى 9 تبعه أعميان يصرخان ويقولان ارحمنا يا ابن داود. وبعدين المسيح قال لهم أتؤمنان إني أقدر أن أفعل هذا؟ قال له نعم يا سيد. حينئذ لمس أعينهما قائلا بحسب إيمانكما ليكن لكم. ولما يوحنا المعمدان أرسل 2 من تلاميذه للمسيح يسألوه أنت الآتي أم ننتظر آخر؟ قال لهم روحوا قولوا ليوحنا العمي يبصرون والعرب يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون. نفس الآية اللي جت في أشعياء عايز يقول لهم أدي النبوات بتتحقق. وفي متى 12 جابوا له مجنون أعمى وأخرس فشفاه حتى أن الأعمى الأخرس تكلم وأبصر. نفس الكلام اللي قاله أشعياء. وفي متى 21 تقدم إليه عمي وعرج في الهيكل فشفاه. وما ننساش قصة المولود أعمى احتفل على الأرض وصنع طين وطلب الطين عيني الأعمى وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوان فمضى واغتسل وأتى بصيرا. حينئذ تتفتح فعلا عيون العمى وأذان الصم تتفتح. زي ما بقول لكم المسيح عملها على مستوى محسوس. الناس شافت واحد أعمى وبدأ ينظر، واحد أطرش وبدأ يسمع. لكن كمان على المستوى الروحي عملها في الأمم اللي كانوا عميان مش شايفين مجد ربنا. العبادة بتاعتهم بيعبدوا أوثان وتماثيل ولا سامعين صوت الله في الوصية، بدأوا يسمعوا. وبيعملها أيضا في نفسي، في نفس كل إنسان. حكاية أذان الصم تتفتح في مرقس 7 جاءوا إليه بأصم أعقد وطلبوا إليه أن يضع يده عليهم. فجابوا كده وضع أصابعه في أذنيه وتفل ولمس لسانه. وبعدين رفع نظر نحو السماء وأن يتنهد زعلان على البشرية اللي وصل حالها لكده، وقال له افتتح أي انفتح. فابتدى يتكلم ويسمع. بقيت النبوة تقول حينئذ يقفز الأعرج كالأيل زي الغزال، هو كان أعرج، ويترنم لسان الأخرس، ده كان أخرس. يوم يتكلم هيبقى كلام، يعني نقول نشكر الله ابتدى يتكلم، لكن ده هيبقى ليه صوت ويترنم. لأنه قد انفجرت في البرية مياه وأنهار في القهر. برضو حكاية الأعرج والأخرس في متى 15 يقول جاء إليه دموع كثيرة معهم عرج وعمي وخرس وشل وآخرون كثيرون وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاه. والمفلوج المسيح قال قم احمل سريرك وامشي، بعد ما كان مش أعرج بس ده نايم على ظهره، حمل سريره ومشي. ومعلمنا بطرس ويوحنا كانوا طالعين الهيكل وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل، كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي قال له الجميل، وكان بيشكي. بطرس قومه باسم يسوع المسيح النصير كل ما أمشي. وبرضه في سفر الأعمال يقول كثيرين من الذين بهم أرواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم، وكثيرون من المفلوجين والعرب. شوفوا معجزات محسوسة. وبولس الرسول اتقابل مع راجل عاجز الرجلين يقعد من بطن أمه في مدينة ليسترا ولم يمشي قط من ساعة متولد. لما سمع بولس الرسول بيتكلم بصله، فبولس شاف ان عنده ايمان يشفي، فقال بصوت عظيم قم على رجليك منتصبا، فوثب وصار يمشي. هي ده عصر المسيح. بس زي ما بأكد تاني، احنا ما بيهمناش المعجزة الحسية بقدر ان المعجزة اللي بتحصل في داخل النفس. يقفز الأعرج كالأيل، معناها واحد ماشي غلط أو ماشي معوج ابتدى يمشي وينطلق في الحياة الروحية زي الغزال. واحد كان لسانه ما عرفش يقول ألحان ابتدى يترنم. في متى 9 قدموا له إنسان أخرس مجنون، فلما أخرج الشيطان تكلم الأخرس. إيه بقى السر في المعجزات دي؟ يقول يقفز الأعرج كالأيل ويترنم لسان الأخرس، لأنه قد انفجرت في البرية مياه وأنهار في القطر. عصر المسيا دايما مربوط في أسفار الأنبياء بالمية، عشان حاجتين مهمين جدا. إن بداية النعمة اللي هيديها لنا المسيح هتكون بالمعمودية اللي هي بالماء والروح، والحاجة الثانية لأن الروح القدس يشبه في الكتاب المقدس بأنه مية. فلما أرى الآية انفجرت في البرية مياه، ده الروح القدس اللي جه في البلاد اللي ما كانش فيها نعمة، اللي كانوا بيعبدوا الأوثان. وأنهار في القفر، مصر دي كانت برية، مش النيل دوت بيسقي الأرض، لكن مش بيسقي النفوس. فالشعب بيعبد أوثان، فجأة ناري مرقص جالنا ومعاه مياه غزيرة هي مياه الروح القدس، فصار في مصر قدسين عظماء جدا بدءا من ناري مرقص وفي كل الأجيال. هجيب لكم بعض آيات عن حكاية المياه وارتباطها بعصر المسيح. فإشعياء 41 يقول أفتح على الهضاب أنهارا وفي وسط البقاع ينابيع، أجعل القفر أجمة ماء والأرض اليابسة مفاجر مياه، أجعل في البرية الأرز والصنت والآس وشجرة الزيت. كل دي أنواع من الشجر يحتاج مية غزيرة، ينفعش يكون في البرية. أضع في البادية السرو والسنديان والشربين معا لكي ينظروا ويعرفوا ويتنبهوا ويتأملوا معا أن يد الرب فعلت هذا وقدوس إسرائيل أبدعه. عايز يقول إيه؟ لو الأشجار دي اتزرعت حوالين نهر ما هيش معجزة، ما في مية. لكن لما تطلع في الصحراء يقول لك ده في معجزة. فعايز يقول إن شعب إسرائيل لو طلع قديسين كتير زي ما في كنيسة العهد الجديد كانش حد يستغرب. دول أبوهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، عندهم موسى والأنبياء والناموس والعهد والاشتراع والهيكل والمذبح والكهنوت واللاويين، لازم يطلع قدسين. لكن لما ربنا يطلع قدسين في وسط البرية من مصر من اللي كانوا بيعبدوا أوثان، يبقى يد الرب فعلت هذا قدوس إسرائيل أبدعه. عشان كده قال في إصحاح 43 أنا صانع أمرا جديدا الآن ينبت، ألا تعرفونه؟ إيه بقى؟ أجعل في البرية طريقا في القفر أنهارا. وهنا يبقى الشعوب الوثنية تدخل في عهد مع الله. وفي إصحاح 41 يقول البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. بائسون المسكين اللي هم أهل الأمم، أنا الرب أستجيب لهم، أنا إله إسرائيل لا أتركهم. مدام أنتوا طلبتوا مية أجيب لكم، مدام طلبتوا الروح القدس أديكم. وأيضا في إصحاح 43 يقول يمجدني حيوان الصحراء الذئاب وبنات النعام، لأني جعلت في البرية ماء أنهار في القفر لأسقي شعبي محتاج. الذئاب وبنات النعام حيوانات برية تعطش مفيش مية، دلوقتي جاب لها مية. الذئاب تتحول إلى حملان، لأني أسكب ماء على العطشان، أدي النفوس العطشان، وسيولا على اليابسة أسكب روحي. أهو بص ربط ما بين الروح القدس والمية، على نسلك وبركتي على ذريتك فينبتون بين العشب مثل استفساق على مجال المياه. في سفر حسقيال في نبوة طويلة، ربنا أخذه إلى مدخل البيت لقى مية خارجة من تحت عتبة البيت نحو المشرق، وبعدين لقاها بالضبط ناحية جانب البيت الأيمن عن جنوب المذبح، وطلع بيه ومشي ولقى مية جارية من الجانب الأيمن، كل دي رمز للروح القدس. وبعدين الملاك اللي كان معاه في ايده خيط بيقيس بيه، قاس 1000 ذراع وعبرني في المياه والمياه الى الكعبين تحت في رجله، بس يعني المياه شبر كده لغاية الكعبين. بعدين 1000 تاني لقى المياه الى الركبتين، بعدين 1000 تاني والمياه الى الحقوين يعني الوسط، وبعدين 1000 تاني وبإذن نهر لم استطع عبوره لأن المياه طمت مياه سباحة نهر لا يعبر. الآباء هم بيفسروا قالوا دي نعمة ربنا اللي تنزل كده حبة حبة مش فجأة، تلاقي الأول في نعمة حوالين رجليك، بعدين تطلع للركب، بعدين تطلع للحفوين، بعدين تلاقي نعمة ما تقدرش تغوص بيها من كترها. وقالوا المية دي هتنزل وتذهب إلى البحر، البحر مليته ملح يرمز للأشرار، فالمية دي هتروح للبحر تشفي المياه، تشفيها يعني تخلي الأشرار قدسين. طبعا المية اللي خارجة دي عشان تروح تشفي البحر بالضبط زي ما مرقس ما هو جاي مصر عشان يشفي البحر اللي هو النفوس اللي كانت عايشة في الخطية وعبادة الأوثان، ويكون أن كل نفس حية تدب حيثما يأتي النهر أن تحيا، ويكون السمك كثيرا جدا. هو المؤمنين المسيح قال لهم أجعلكم إيه صيادين الناس، لأن هذه المياه تأتي إلى هناك فتشفي ويحيا كل ما يأتي النهر إليه. روح القدس هو جاي كده في الكرازة يشفي الناس، ويكون الصيادون واقفين عليه بالأباء الرسل من عين جد إلى عين عجلاين يعني من أول بلد لآخرها لبسط الشباك، ويكون سمكهم على أنواعه كسمك البحر العظيم كثيرا جدا. السمك هنا هو بقى أنواع المؤمنين، كبير وصغير، وإشي راهب وإشي راعي وإشي شهيد، وواحد ناسك، واحد متزوج مع أولاده برب أولاده في مخافة الله، أنواع كثيرة. وعلى النهر اللي هو الروح القدس ينبت على شاطئه من هنا ومن هناك كل شجر للأكل لا يذبل ورقه ولا ينقطع ثمره، كل شهر يبكر يعني يطلع ثمر جديد لأن مياهه خارجة من المقدس، ويكون ثمره للأكل وورقه للدواء. دي عصر المسيح. والمزمور يقول عن الروح القدس نهر سواقيه تفرح مدينة الله. مدينة الله هي الكنيسة، والنهر هو الروح القدس، والسوائي هي الأسرار. عارفين الساقية تعمل ايه؟ تلف فتجيب المية من النهر تكب في الأرض عشان الأرض تشرب. فأسرار الكنيسة هي السقية اللي بتجيب من الروح القدس وتشربنا. نهر سواقيه تفرح مدينة الله مقدس مساكن العلي، الله في وسطها فلن تتزعزع. والنفس الجميلة المغروسة على مجرى الروح القدس المزمور يقول فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه ورقها لا يذبل وكل ما يسمعه ينبح. عشان كده يقول ويصير السراب أجما. السراب يعني الوهم. واحد مفكر نفسه لما يروح سينما يتبسط، فهو راح عشان يتبسط، أو راح مسرح، أو راح ملهى ليلي، أو راح خروجه مع زمايله يشرب ويسكر، او طلع مصيف نسي ربنا خالص هناك، يقول لك يعني نفرح نفسنا كده، نفرج عن نفسنا اسبوع ونرجع، وهو رايح عشان يسعد ذاته. لكن ده سراب، لانه بيجري على حاجه تسعده وهي ممكن تتعس وتتعب وزعل. هذا السراب يسير اجما، اجما معناها بركه ميه. هيبقى بقى الواحد بيدور على حاجه صح، يقول لك لا مش هي دي اللي تسعدني، انا هروح احضر القداس، هو ده اللي بيرجع لي روحي ليه، هروح اخد خلوه في الدير، هي دي اللي بتجدد مشاعري بتفرحني. فالسراب بقى اجمى. والمعطشه ينابيع ماء، الارض العطشانه مش بس بقت رويانه، بقت ينبوع بتروي الاخرين. في مسكن الذئاب، مسكن الذئاب دي الاماكن المهجوره، في مربدها هيبقى في دار للقصب والبرد. القصب والبرد بينمو في مياه غزيره، فبقت النفوس دي نفوس غنيه. عكس بقى لما قال لنا في الإصحاح اللي فات يطلع في قصورها الشوك، الشوك يطلع في القصر، والقريص والعوسك في حصونها، ويكون القصر مسكن للذئاب ودار لبنات النعام. ده النفوس اللي هي كانت غنية وضاعت، لكن عكسها النهارده النفوس الفقيرة حل عليها الروح القدس، زي ما قال المسيح في إنجيل يوحنا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مجمعين أن يقبلوا. يبقى المسيح شرح لنا أن الروح القدس هو الماء. نتيجة ده هذا الغنى تكون هناك سكة وطريق، يقال لها الطريق المقدس. طبعا واضح الطريق هو المسيح، قال أنا هو الطريق، لا يأتي أحد إلى أبي إلا بي، هو الطريق المقدس، لا يعبر فيها نجس. طبعا المسيح مش ممكن شيطان يقرب ناحيته، بل هي لهم الطريق دي بقت بتاعتي. عارف يعني ايه بتاعك؟ يعني لما يكون انت مثلا مسافر بلد في أرياف في محافظة الأليوبية جنبنا، وقالوا لك اسم البلد وانت مش عارف الطريق، وبعدين قلت يا جماعة محدش يعرف البلد دي فين، فواحد يقول لك دي سكتي كل يوم، ده أنا شغال مندوب دعاية أدوية ودي في سكتي كل يوم، ده طريقي. تقول له تعالى معايا، ما دام معاك واحد السكة دي بتاعته كل يوم ماشي فيها تبقى مطمن. فهنا بقت لهم هذه الطريق المقدسة، مش بتاعت أنبا أنطونيوس ودمقار وأنا مش فاهم حاجة، لا دي بتاعتك، بقت بتاعتك. تكون لهم من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل، لأن معالم الطريق واضحة وعليها لافتات بتقول إلى كذا إلى كذا، فأنت ماشي ما بتتوهش. في أشعياء 52 يقول استيقظي استيقظي البسي عزك يا صهيون، البسي ثياب جمالك يا أورشليم المدينة المقدسة، لأنه لا يعود يدخلك فيما بعد أغلف ولا نجس. ربنا حكم أن القلب ده بقى نظيف، مش هدخل فيه حاجة وحشة، هحط له حارس. ويقول برضه في يوئيل: تكون أورشليم مقدسة ولا يجتاز فيها الأعاجم فيما بعد. الأعاجم يعني الغرباء، وهنا يقصد الشياطين. وملكوت السماوات يقول لن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا. هو ده القلب الجميل اللي ما فيش حاجة وحشة تعدى عليه. طبعا فيها حاجتين، ان في نعمة ما عند ربنا تخلي القلب محمي والذهن نقي، وفي الدور بتاعي انا كإنسان اكون حارس، حارس لحواسي، ما اسمحش منظر وحش يدخل في عينيا، ولا كلمة وحشة في وداني، ولا كلمة وحشة في لساني. فيبقى مخارج النفس ومداخلها محروسة. آخر آيتين: لا يكون هناك أسد. أسد هو الشيطان، وحش مفترس لا يصعد إليهم، ما يقدرش، لا يوجد هناك، بل يسلك المفديون فيها. خلي بالكم هنا النص ده بيوصف واحد كان وحش، كان برية، كان اللي بيمشي معاه يتوهه يوديه حتة غلط. أي شاب يلتصق بيه يتعلم الإدمان، يتعلم الجنس، يتعلم الإباحية. النهاردة صار هو نفسه طريق مقدس ليوصل الناس لمعرفة الله. فلويين يقول: أجعل سلاما في الأرض فتنامون وليس من يزعجكم، وأبيد الوحوش الرديئة من الأرض ولا يعبر سيف في أرضكم. الشيطان يقدرش يهوي. ويقول في أشعياء: لا يسوقون ولا يفسدون في كل جبل قدسي. حسقيال يقول: أقطع معهم عهد سلام وأنزع الوحوش الرديئة من الأرض، فيسكنون في البرية مطمئنين وينامون في الوعور. هبعد الشيطان عنه. طب مين قال إن الشيطان هو الأسد؟ موجودة في رسالة بطرس، يقول: اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم، عدوكم يعني، كأسد زائر. زائر بمعنى يزأر، يعني بيعمل صوت يخوف، يقول من ملتمسا من يبتلعه هو. عشان كده بولس الرسول يقول لنا: حاملين فوق كل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير المنتهي. هو الشيطان بيحارب، لكن ربنا بيحمي، وانت كمان تجاهه. نتيجة بقى الطريق المقدسة والنعمة اللي حلت والمياه الغامرة والإسمار، يقول مفدي الرب اللي فداهم الرب يعني، يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم. هنرجع للسماء بقى، أدي صهيون، وإحنا رايحين نترنم. خيال موكب كده طالع للسماء بيقول ألحان: وفرح أبدي على رؤوسهم. الفرح زي إكليل فوق الدماغ، واضح لكل الناس إن إحنا فرحانين متهللين. ابتهاج وفرح يدركانهم، ويهرب الحزن والتنهد، زي ما بيقول: سيمسح الله كل دمع من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد. وفي أشعياء يقول: يبلع الموت إلى الأبد، ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه. فنتيجة بقى الجهاد الروحي الجميل، نتيجة النعمة الغامرة اللي بتغمرنا، هيكون النهاية السعيدة إن إحنا نرجع السماء فرحانين، ويهرب من هناك الحزن والتنهد. إلهنا المجد الدائم للأبد، آمين.